يرضى دينك حجتك مسموم يرضى دينك يرضى دينك شوف حالي الأطهار ما سلم واحد ما سلم واحد
الثامنة صباحا هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى النشرة الإخبارية لهذا الصباح وأبدأها بالعناوين الرئيسية الرئيس الإيراني يقول إن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى والوفاق البحرينية تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية لعدم منح الشرعية لفساد النظام وتطبيعه مع الاحتلال أسعد الله صباحكم أيها المستمعون الكرام وإليكم الآن تفاصيل النشرة قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن جهودنا المتواصلة تنصب على زرع اليأس لدى العدو وبث الأمل في أوساط الشعب الذي يعتبر ذخر الثورة وأضاف رئيسي أن قائد الثورة أوضح أسباب مخططات ومؤامرات أمريكا والكيان الصهيوني وأهمها محاولة إعاقة تطور البلاد معتبرا أن سبب غضب الأعداء هو قدرة إيران على إحباط التهديدات والعقوبات وفيما شدد رئيسي على ضرورة الانسجام والوحدة الوطنية قال لا ننكر وجود نواقص ونقاط ضعف لكن بتعاوننا يمكن حل المشاكل لافتا إلى أن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب وحول وعي الشعب الإيراني وإفشاله للمؤامرات المتواصلة على بلاده وإشادة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي بوعي الشعب إليكم هذا التقرير
بعد أيام من اندلاع أعمال شغب وتخريب في عدد من المدن الإيرانية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والقوات الأمنية والتعبئة وخلفت دمارا وأضرارا في الممتلكات العامة والخاصة ها هو الشعب الإيراني اليوم يطفئ نار الفتنة ويفشل مخططات الأعداء بوعيه وبصيرته هذا الموقف المشرف للأمة الإيرانية استوقف الرئيس الإيراني ليثني عليه أمام أعضاء مجلس الشورى الإسلامي لافتا إلى أن سبب حقد الأعداء على إيران هو تقدمها وتطورها رغم جميع أنواع الحظر
علينا أن نشكر الله تعالى على البصيرة الكبيرة التي أظهرها الشعب الإيراني في هذه الفتنة إن الحضور المليوني لهذا الشعب في الميادين وأعلن موقفهم من هذه الفتنة أفشل مخططات الأعداء إن تحليل قائد الثورة الإسلامية الشامل للأحداث الأخيرة يوم أمس كان مفهوما ومفيدا لجميع أصحاب البصيرة
صرخات الإيرانيين لا تزال تعلو ضد الفتنة وأصحابها ومثيري الشغب الذين كانوا السبب في استشهاد العديد من الأبرياء من المدنيين والقوى الأمنية وآخرهم كان قائد وحدة النجدة في قوى الأمن الداخلي بمدينة ميروان في محافظة كردستان المقدم داود عبد اللهي والذي شيع جثمانه إلى مثواه الأخير أعمال الشغب هذه وجد فيها أعداء إيران وعلى رأسهم أمريكا فرصة للإخلال بالأمن في البلاد فراحوا يصدرون بيانات التعاطف مع هذه الأعمال ويذرفون دموع التماسيح على الشعب الإيراني متناسين أنهم هم من يفرضون أقصى أنواع الحظر على هذا الشعب ازدواجية. دفعت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ليرد على الرئيس الأمريكي جو بايدن قائلا: الأولى أن يقلق الرئيس الأمريكي إزاء حظر بلاده على الشعب الإيراني غير المسبوق والمشل كما تصفه الحكومة الأمريكية. وأضاف كنعاني أن ما تفعله أمريكا من فرض إجراءات الحظر على الأمم إن دل على شيء فإنما يدل على جريمة ضد الإنسانية.
أعلن حرس الثورة الإسلامية استئناف قصفه لمواقع الإرهابيين والانفصاليين في شمال العراق. وقال الحرس إنه استهدف منطقة سيدي كان ومرتفعات هولجرود وبربزين في إقليم شمال العراق بقصف دقيق عبر المدفعية والمسيرات. وأضاف أن استهداف هذه الجماعات جاء بعد تدخلها في أعمال الشغب الأخيرة في إيران وفي ظل عدم التفات سلطات أربيل وبغداد إلى التحذيرات الإيرانية المطالبة بإغلاق مقرات هذه الجماعات. تحدثت القناة الرابعة العراقية عن اقتحام أشخاص مقر المؤسسة وتحطيم محتوياتها بعد تحريض ضدها من قبل قنوات محسوبة على التيار الصدري. وأضافت إدارة القناة الرابعة العراقية أنها تستغرب صمت الحكومة وأجهزتها ووقوفها متفرجة أمام التخريب رغم أن القناة أبلغتهم بتعرضها للتهديد، مؤكدة أن القناة تحتفظ بحقها القانوني لمقاضاة من قام بهذا الفعل ومن وقف متفرجا دون أن يحرك ساكنا. من جهته اعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم أن الاعتداء على القناة الرابعة وتهديد العاملين بها يمثل أعلى مستوى من التجاوز على القانون وحرية الصحافة. هذا وتعرضت القصور الرئاسية في محافظة البصرة جنوب العراق إلى سقوط أكثر من 15 قذيفة في داخلها ومحيطها. وسائل إعلام محلية قالت أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين قوة من الحج الشعبي وعناصر مسلحة مجهولة قرب القصور الرئاسية. للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول التطورات والأحداث في مدينة البصرة العراقية تابعوا هذا التقرير.
على وقع عزيز الرصاص وقذائف الهاون عاش سكان البصرة ليلة مرعبة، فإلى ساحة حرب تحولت منطقة القصور الرئاسية التي تضم مقر هيئة الحشد الشعبي وعدد من المؤسسات الحكومية. فقد شهدت هذه المنطقة اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين قوات الحشد ومسلحين مجهولين.
الصواريخ بهذه الحجم تطلق على مقر للحشد المقدس، استقرار البصرة يراد أن يضرب وهذا مدفوع الثمن. ولذلك من هذا المنبر ومن قناتكم نطالب تحقيق فوري لا باطئ ولا تسويف، أن يكون يعني تشخيص من وراء هذه الأيادي.
نستغرب من السبات الذي ظهر من القيادة العامة للقوات المسلحة على ما يجري، حيث استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة في ليلة مرعبة لأبناء البصرة.
الناصرية مركز محافظة ذي قار هي الأخرى لم تكن بمنأى عن الأجواء الملتهبة، فقد شهدت احتجاجاتها أعمال عنف واشتباكات أسفرت عن إصابة العشرات بين صفوف المتظاهرين وقوات الأمن، وهو ما دعا السلطات في المدينة إلى إعلان حظر التجوال.
الناصرية احترقت مؤسسات الدولة، احترقت المحافظة، احترقت الشوارع، ماكو أمن بعد في محافظة الناصرية. أين الدولة؟ أين القانون؟ أين الدولة؟ لازم الدولة تضرب بيد من حديد.
خلية الإعلام الأمني في العراق وفي تعليق لها على الأحداث اتهمت عناصر وصفتها بالمخربة والخارجة عن القانون بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار، داعية المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية ومنع المندسين من اختراق التظاهرات السلمية.
وتشكل أحداث العنف التي شهدتها الاحتجاجات في ذي قار والقصف الصاروخي الذي استهدف مقر الحشد الشعبي في البصرة نقطة تحول في مسار الوضع الأمني في البلاد، وسط مطالبات شعبية بالتعامل بحزم مع الخارجين عن القانون.
أفادت مواقع عبرية بإصابة جندي إسرائيلي أثر تعرضه إلى إطلاق نار قرب مستوطنة عفرة شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وقالت المواقع أن عملية إطلاق النار نفذها مسلحون من مركبة مسرعة تجاه المستوطنة. هذا وباركت لجان المقاومة العملية واعتبرتها استمرارا للردود على العدوان والإرهاب الصهيوني الممنهج بحق المسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الأعزل. وقالت اللجان في بيان أن هذه العملية تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من الصراع مع العدو الصهيوني ومستوطني، داعية إلى تفعيل أدوات المقاومة حتى دحر الاحتلال. يأتي ذلك في وقت تشهد القدس المحتلة إغلاقا شاملا لكافة مناحي الحياة وفصل كافة الشوارع والأحياء المقدسية والفلسطينية عن بعضها البعض ورفع حالة التأهب داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تزامنا مع ما يعرف بعيد الغفران لدى الإسرائيليين، إضافة لتشديد الطوق الأمني وإغلاق كافة معابر الاحتلال بالضفة وقطاع غزة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
إغلاق شامل لكافة مناحي الحياة وفصل كافة الشوارع والأحياء المقدسية والفلسطينية عن بعضها البعض، وكذلك كافة الطرق والأنفاق والشوارع بالداخل الفلسطيني المحتل، ووقف محطات القطار والحافلات ورفع حالة التأهب داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع ما يعرف عيد الغفران لدى الشعب اليهودي، إضافة لتشديد الطوق الأمني وإغلاق كافة معابر الاحتلال بالضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر.
في هذه الأعياد سنشهد المزيد من عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى، وسيحاول المتطرفين القيام بعمليات النفخ في البوق في ساحات المسجد الأقصى، وخاصة أن تلك الجماعات أعلنت عن جوائز مالية لمن يقوم بالنفخ في البوق 500 شيكل داخل ساحات المسجد الأقصى و500 شيكل لمن يقوم بإدخال قرابين الفسح النباتية. نحن أمام تطورات خطيرة.
أكثر من 5000 شرطي سينتشرون بالمدينة المقدسة المحتلة لتوفير ما يعرف بالأمن لدى الشارع الإسرائيلي الذي يعيش حالة من عدم الاستقرار الأمني مع تصاعد العمليات الفلسطينية، حيث أظهرت تقارير أمنية للاحتلال عن وصول أكثر من 100 إنذار ساخن لتنفيذ عمليات فلسطينية داخل عمق الكيان المحتل.
ما حدا مانع الإسرائيليين من أنهم يمارسوا أعيادهم، لكن ليس على حساب أبناء شعبنا وعلى حريتنا في التنقل والتواصل بين أبناء شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة. هذا سياسة عنصرية، حتى بأعيادهم يتم خنق المقدسي وجعل المقدسي ملتزم في بيته، ممنوع يخرج، ممنوع يتحرك.
وتتوقع المصادر الإعلامية والعسكرية لدى الكيان أن الأيام القادمة ستشهد تصعيد بالمواجهات بمختلف مناطق القدس وباقي مدن الضفة الغربية.
ما يتم اتخاذه من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات هو نابع عن حالة من الرعب والخوف التي تسيطر على المشهد السياسي والأمني، لكن كل تلك الإجراءات المتخذة هي على حساب ومعاناة الإنسان الفلسطيني.
أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى وعدم السماح بتثبيت رواية المحتل. وقال البطش أن المعركة مع الاحتلال مفتوحة والشعب يقف بوجه مخططاته ومحاولاته فرض الهوية الصهيونية على القدس، مطالبا الأمة العربية والإسلامية باتخاذ خطوات لحماية الأقصى ودعم صمود المقدسيين ووقف العدوان على القدس. وفي البحرين دعت جمعية الوفاق البحرينية لمقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل، وذلك لعدم منح الشرعية للفساد النظام والتطبيع مع الاحتلال. وأكدت الجمعية أن المقاطعة تشكل فعلا سياسيا شريكا بحفظ الوطن وثرواته وسيادته من أجل مستقبل أفضل البحرين. وبذلك ضمت الوفاق صوتها إلى صوت المعارضة التي وصفت الانتخابات المقبلة بالصورية وسينتج عنها برلمان منزوع الصلاحيات، فضلا عن تنديد يابحة القمع ضد الحراك الشعبي. كتاب النشر والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن المسيرات الحاشدة للشعب أحبطت مخططات الأعداء في الوقت المناسب. حركة الجهاد الإسلامي تؤكد أن المقاومة جاهزة في كل لحظة للتدخل من أجل حماية الأقصى. والوفاق البحريني تدعو لمقاطعة الانتخابات التشريعية لعدم منح الشرعية لفساد النظام وتطبيعه مع الاحتلال. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة. عالم المرأة. تحية ملؤها الحب والحنان. تحية ملؤها الشوق والود لأحلى المستمعين والمستمعات. تحية ملؤها كل معاني الأخوة والصداقة. وأقول لكم سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام ومستمعاتنا العزيزات. أما موضوع اللقاء لعالم المرأة لهذا اليوم وهو زوجي يهرب من الحوار، ماذا أفعل؟ أهم المحاور التي نتكلم بها اليوم. ما هي أهمية وجود الحوار بين الزوجين؟ ولماذا نشاهد أحيانا انعدام ذلك؟ لماذا أحيانا نرى عزوف الزوج عن الحوار الأسري وعدم قبوله بالحوار؟ كيف يمكن للزوجة إقناع الزوج بضرورة وجود مساحة من الحوار الزوجي؟ وما هي الخطوات التي يجب على الزوجة اتباعها؟ هل من تأثير لنمط الحياة الجديدة التي نعيشها وتحاول وسائل الإعلام نشرها على عزوف الزوج من الحوار؟ كيف يمكن للمؤسسات التربوية والاجتماعية التأثير الإيجابي على الأزواج فيما يخص بمسألة الحوار الزوجي ونشر ثقافة الحوار بينهما؟ الآن طبعا ننتقل إلى بداية الحديث عن الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أهلا بكم. تحل الكثير من المشكلات التي نواجهها في الحياة مع الآخرين بنقاشهم فيها بهدوء، والاستماع لهم لمعرفة دوافع السلوك وما وراء ما حدث للتفهم وإيجاد الحلول والتسامح، خاصة مع الرجل والمرأة اللذين يتكلمان بلغات مختلفة، وهكذا يفعل الأزواج عادة، لكن أحيانا يتهرب أحدهما أو كلاهما من النقاش. فللصمت في العلاقات الاجتماعية معان عدة، أحدها أن بابا في القلب قد أغلق للتو بعد أن لم يبقى منه نافذة إلا قد دخلها الأذى والألم، وعندئذ يصبح الصمت وسيلة لا شعورية لحماية الذات من ألم متوقع، إذ لا يلجأ إليه أحد إلا إذا انقبضت نفسه عمن رماه بصمته وسكوته، وعجز قلبه عن التغاضي عن أخطائه بعد بذله المحاولات اليائسة لتغيير الطرف الآخر المسبب للألم. وجميل يقول الشاعر: أليس عجيبا أن بيتا يضمني وإياك لا نخلو ولا نتكلم، يحمينا الصمت مؤقتا لكن أثاره على العلاقات الاجتماعية مدمر، لأن طول الصمت يحفر بيننا وبين الآخرين خندقا عاطفيا يوشك أن يوقع صاحبه في العزلة. فالحوار بين الأزواج مهارة متعلمة، الحياة الزوجية بحاجة ماسة إلى تحديث مستمر وتجدد الفينة بعد الفينة والتجديد من طبيعة الكون. فلنجدد مشاعرنا وأساليب تعاملنا وطرق تفكيرنا لنحتفظ ببريق الحياة في أنفسنا متلألئا لا ينطفئ إن شاء الله. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، تكلم كي أراك، طبعا حكمة عربية قديمة تلخص أهمية الكلام في التواصل الاجتماعي. فإذا كان الكلام مهما بين الناس لتحقيق التعارف والتعاون والتكامل، فإنه أكثر أهمية بين الزوجين. طبعا الحوار والكلام والمناقشة بين الأزواج جدا جدا مهم، إذ يسهم الصمت في إرباك الحياة الزوجية، وكذلك في بعض الأحيان إلى إثارة الشكوك في هذه الحياة، وفي بعض الأحيان يدمر هذه الحياة وهو الصمت. انعدام الحوار بين الزوجين يزرع الشك وكذلك يعزز المشاكل، وقد يظن في بعض الأحيان كلا الطرفين أن الآخر يتخذ موقفا خاصا تجاهه بسبب هذا الصمت المطلق ما بين الطرفين. فبعض الأحيان يدعي الزوج مثلا الإرهاق التعب ليهرب من الحوار وكذلك جلسات النقاش، وكذلك تسهم هذه الشكوك في شرخ جدار الزوجية وتقويض أعمدتها، وتصيبها بداء الخرس الزوجي. طبعا هناك أسباب عديدة لهروب الزوج من النقاش، أذكر لكم سبب أو سببين، وإن شاء الله سوف نحاور ضيفة البرنامج حول هذه الأسباب، وكذلك تكلمنا مع ضيفة أخرى عن هذه الأسباب. أحد الأسباب هو عدم وعيه بأهمية النقاش بين الزوجين، مع أن الكثير من الأزواج والزوجات يوعون جيدا لأهمية النقاش الكبيرة، لكنه في بعض الأحيان أحد الأطراف يعتبره أنه مضيع للوقت وأن لا فائدة منه. وكذلك هناك سبب آخر هروب الزوج من النقاش هو تجاهل الاختلافات النفسية بين الرجل والمرأة. فهناك اختلاف كبير بين الرجل والمرأة يجعل كل منهما يتصرف بطريقة مختلفة عند النقاش،
كاهتمام المرأة طبعا بالمشاعر وكذلك بالتفاصيل، بينما الرجل يهتم بالحقائق ويفصل المشاعر عادة عن هذه الحقائق. كما تلجأ المرأة للنقاش عادة للفضفضة فقط، بينما يعتبر الرجل أن ما يتم مناقشته معه هو مشكلة تستدعي منه التفكير وكذلك اتخاذ القرار في هذه المشكلة والبحث عن الحل، وهو يكره منها إصداء الأوامر، إعطاء الحلول، وكأنها تعتبره عاجزا عن حلها.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة دكتورة أمل محمد الأسدي، الباحثة الاجتماعية والأكاديمية من بغداد. دكتورة أمل، سلام عليكم، وسؤالي الموجه لحضرتكم هو: برأيكم ما هي أهمية وجود الحوار بين الزوجين، ولماذا أحيانا نرى هروب الزوج من الحوار مع الزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث عن موضوع مهم وهو موضوع الحوار بين الزوجين. هذا الموضوع موضوع مهم وحيوي وضروري، ولا بد من تداوله ومناقشته وترسيخه، ولا سيما ونحن نعيش عصر الانفتاح التكنولوجي وعصر وسائل التواصل الاجتماعي التي نالت كثيرا من خصوصية الأسر ونالت كثيرا من العلاقات الأسرية وجعلت مشاكلنا الاجتماعية تتفاقم، ومع ازدياد لحالات الطلاق في عالمنا العربي والإسلامي. على هذا الأساس ينبغي أن نرسخ ثقافة الحوار وأن نجعلها ونحولها إلى أسلوب حياة، ويجب على الأسر أن تتبنى ترسيخ ثقافة الحوار بين الأب والأم، بين الأب والأبناء، بين الأم والأبناء. يجب أن نربي أبناءنا على حسن الاستماع والإصغاء، ثم هذا الحوار هو نوع من الرياضة النفسية والمعالجة النفسية التي تخلص الإنسان مما تعرض له وتراكم في داخله، وتجنبه التعقيد والتشابك المشاكل المستقبلية. حتى نعود إلى أهمية هذا، لا بد أن نتحاور، لا بد أن نكظم وأن نستمع وأن نتبين وجهة نظر الآخر، حتى لا تتفاقم المشاكل، وحتى لا نضحي بهذه الهيكلية التي عددناها لسنوات، هيكلية الأسرة، وهي اللبنة أو الحجر الأساس للمجتمع. عندنا في عالمنا العربي هذه السلطة الذكورية والتسلط الذكوري يحاول كثيرا أن يهمش المرأة ويمنعها ويسلبها حقها في الحوار وفي إبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرارات. وقد صور لنا الروائي العربي المصري نجيب محفوظ، صور لنا شخصية، قدم لنا شخصية السيد، هذا شخصية الرجل المتسلط الذي يمنع المرأة من الحوار ويمنعها، يمنع سائر أفراد الأسرة، يمنعهم من إبداء الرأي وأن مشاركة الكلام. هذه شخصية السيد التي ظهرت لنا في ثلاثية نجيب محفوظ المشهورة اللي هي بين القصرين وقصر الشوق والسكرية، أصبحت كأنها ثيمة، يعني ثيمة سائدة، وهي عموما انعكاس لما هو سائد في المجتمع، أن الرجل متسلط والكلمة الفصل له والقيادة له، ولا يحق للمرأة أن تبدي رأيها، وبالتالي تخلق لنا هذه الأزمة، أزمات متداخلة، فينشأ أولاد ضعاف الشخصية، يعانون من مشاكل نفسية كثيرة، يقلدون، ثم هم يصبحون يعني يقلدون أو يسيرون على نهج أبيهم، أو بالعكس تصبح حالة يعني ينشؤون على حالة مغايرة تماما، فتصبح شخصيات الذكور ضعيفة جدا، يعني عندما يصبحوا في المستقبل آباء تكون شخصياتهم مهزوزة وضعيفة نتيجة لما تعرضوا له في السابق من تسلط الأب على الأسرة. يعني بين هذا وذاك، نحن لا نريد شخصية السيد القاسية ولا شخصية أمينة زوجته المستسلمة، ولا نريد شخصية المرأة المتسلطة التي تهمش دور الأب وتحرض أبنائها، لا، نريد الحالة الصحية الوسطية التي أرادها لنا القرآن الكريم وأرادها لنا رسول الله الأعظم وأهل بيته عليهم السلام، الذين سعوا إلى تحضر الحياة بالأقوال والأفعال. إذن حتى ننجو من التهميش وننجو من محاربة أو محاربة الحرية المرأة وإبداء الرأي، وننجو أيضا من الخط الآخر المغاير الذي يؤدي إلى تفكيك الأسرة بداعي حرية المرأة وإفساح المجال لها. لابد أن نربي أولادنا ونربي أنفسنا تربية إسلامية قرآنية، لأنه هو دين التحضر والتمدن وهو الأسلوب الأمثل للحياة. شكرا جزيلا.
نعم، كانت معنا دكتورة أمل محمد الأسدي، الباحثة الاجتماعية والأكاديمية من بغداد، وشكرا جزيلا لك دكتورة على حضورك الطيب معنا. نعم، الشكر الجزيل للدكتورة أمل محمد الأسدي، الباحثة الاجتماعية والأكاديمية من العراق، على هذا الحوار طبعا. وقد أشارت الدكتورة إلى نقاط جدا مهمة حول ترسيخ ثقافة الحوار وتحويلها إلى أسلوب حياة. طبعا بالفعل الحوار يعتبر رياضة نفسية، وللتقليل أيضا من الضغط النفسي الذي تعاني منه في بعض الأحيان المرأة نتيجة الضغوطات، نتيجة تحملها تربية الأبناء، في بعض الأحيان مشاكل تطرأ على المرأة، وخاصة المرأة التي طبعا في بعض الأحيان المرأة التي تذهب للعمل لديها ضغوطات، لديها مشاكل أثناء العمل، وكذلك المرأة التي تجلس في البيت لديها ضغوطات أخرى. فيجب أن يكون هناك حوار ما بين الأزواج، طبعا فهم متبادل ما بين الزوجين، فهم الأفكار، فهم المشاكل. كذلك الزوجة هي التي تكون أكثر تواجد مع الأولاد، هي التي تكون تحمي هؤلاء الأطفال، ترعاهم. طبعا تطرأ عليها مشاكل، يجب عرض هذه المشاكل من قبل الزوجة على الزوج، ويجب على الزوج تفهم هذه المشاكل وأن يكون بالجريان حول هذه المشاكل التي تطرأ على الأسرة. وكذلك من أجل الحفاظ على هيكلية الأسرة، وخاصة ذكرت الدكتورة أمل نقطة جدا مهمة حول تزمت الرجل، وكذلك الاستبداد الذي يتميز به بعض الرجال بعدم النقاش وكذلك عدم الحوار مع الزوجة بسبب التشبث بالرأي، وكذلك قناعته بأنه كل رأي صادر منه هو الصحيح، يعني بأنه لا يؤمن بأن الزوجة تمتلك أيضا رأي مخالف لرأيه. لذلك يجب أن تكون هناك حالة وسطية، حالة معتدلة، ويجب تعميم ثقافة الحوار بين الزوجين.
الحوار بين الزوجين له أهمية بالغة، لأنه ينعكس على حياتهما إيجابيا أو طبيعات، فكذلك الأمر ينعكس بشكل فعلي على مسائل مهمة، لأن تقارب وجهات النظر تؤدي إلى معرفة وجهة نظر الآخر في كافة الأمور المصيرية والمهمة، وقد يقنع أحدهما الطرف الآخر ما يفكر فيه أو أن يصل إلى تسوية. كذلك الأمر الحوار يجنب تراكم النزاعات، لأنه عندما تتراكم النزاعات هذا يعني أنه يكون هناك ضغينة، فالكل كل واحد يخفي مشكلاته، وبذلك تتراكم هذه المشكلات ويكون لها عواقب أو طبيعات. فلذلك يجب حل المشكلات التي ممكن أن تكون صغيرة وإذا تراكمت تتحول مع الوقت لمشكلات كبيرة. كذلك الأمر لا شك بأنه يجب إعطاء الأمور حقها من خلال الحوار، لأنه الطرفان عندها يعرفان حجم المشكلة التي تواجه الآخر وحجم المشاكل التي تعصف، لأنه حجم المشاكل التي تعصف في الأسرة ممكن أن تكون كبيرة، فلذلك يجب دراستها من كل الجوانب ويبدو يجب التعامل معها بشكل بطرق سليمة. زيادة الحب يعني الحوار يقرب الطرفان من بعضهما البعض، لأنه كل يبوع بأفكاره، كل يبوع بمشكلاته بمشاعره، فبالتالي هذا يعني يعيد إلى الطرفان التعامل بحب ودراية، لأنه النقاش بين الطرفين يمكن أن يكون نقاش مدروس. هناك أسباب يعني تؤدي إلى يعني إلى تأجيل الحوار، هو عدم وجود ما يكفي من الوقت، أو ممكن مثلا هناك مشكلات كتجاهل وجهات النظر وتجنب المحادثة أساسا، لأنه لا شك أن هناك بعض الأشخاص الذين يفتقدون ثقافة الحوار، لذلك لا شك ولا بد أن يكون هناك ثقافة حوار، لأن هذه الثقافة تجعل الطرفان يعيشان بشكل إيجابي ويتفهمان أحدهما الآخر.
نعم، شكرا للمستمعة هدى من لبنان على إبداء الرأي حول هذا الموضوع. ومن رأي هدى ننتقل إلى الواتساب، رأي الأخت أم علي الحسيني من العراق محافظة بابل، تقول في رسالتها: والله أني ما عندي زوج، رحل مني، طبعا البقاء في حياتك أم علي، وأن المرأة الثرثارة تكون مزعجة، لهذا يهرب الزوج منها، وأنا لا أحب الثرثرة والكلام الغير مجدي مع زوجي، كنت قليلة الكلام. وفي النهاية طبعا أرسلت صور ضاحكة الأخت أم علي، تقول: هذا رأيي الخاص. طبعا شكرا جزيلا أم علي على هذا الرأي، لكن في نفس الوقت نحن نتكلم حول الحوار وحول أهمية الحوار وليس الثرثرة الغير مجدية. طبعا وأنت تتهمين الزوجة بالثرثرة باعتبار أنه يجب أنه هناك حوار مجدي ما بين الأزواج. وشكرا على إبداء الرأي، شكرا جزيلا أم علي الحسيني من العراق محافظة بابل. أما أخ علي الموسوي أيضا من العراق يقول: تحية وسلام. العالم العربي والإسلامي هذه الأيام تسوده التظاهرات المطلبية والمعيشية، أنصح أختي المسلمة لغرض نجاحك في الحوار مع زوجك، أخرجي معه في التظاهرات وسيكون إيجابيا معك. طبعا هذه الرسالة أرسلها من أجل طبعا إثارة المزاح معنا، شكرا جزيلا الأخ علي الموسوي على هذه المشاركة. أما الأخت أم علي من البحرين تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة هذه مشكلة المشاكل، بل إنها أشد المشاكل التي تصيب الأسرة بشرخ عظيم يؤدي في النهاية إلى الطلاق، فالحياة طويلة ونحتاج لمن يتحدث معنا في طول هذه الحياة الزوجية، ولا يجب الصمت أبدا، لأنها ستصبح شتاء قارسا من المشاعر الجامدة، ولا أتصور أن امرأة قد تصبر على مثل هذه الحياة الصامتة، وهذا استحالة. لذا قبل الزواج يجب على الطرفين أن يأخذا دروسا في التحدث وأساليب الكلام والبوح والاستجابة مع بعضهما، وإلا فستكشف الزوجة المصيبة التي أوقعت نفسها فيها بعد عدة أيام من الزواج، وعندها ستندم أشد الندم وستندب حظها. شكرا جزيلا للأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة. نعم، ما زلنا معكم في هذا اللقاء من عالم المرأة، زوجي يهرب من الحوار ماذا أفعل. طبعا بالنسبة للنقاط الأخرى حول سبب هروب الزوج من الحوار مع الزوجة، أنه في بعض الأحيان الزوج لا يجيد النقاش والحوار، فعندما يفتقر الزوج لمهارات التواصل والحوار كالاستماع وكذلك النقاش، فإنه ينسحب من النقاشات أو يتجنبها في بعض الأحيان. كذلك الهروب من المسؤولية، يخاف الزوج في بعض الأحيان من النقاش ويهرب منه حتى لا تواجهه زوجته بأخطائه، ويظهر بأنه مخطئ ومقصر في مسؤولياته أمامها أو حتى أمام نفسه في بعض الأحيان، ويعتقد الزوج أن التجاهل هو الحل الوحيد من أجل طبعا تفادي المشاكل، وكذلك أنه في بعض الأحيان يخاف من معارضة الزوجة أو الرفض في بعض الأحيان، لذلك أيضا يتهرب من النقاش وكذلك مراعاة لمشاعرها، فيرى في بعض الأحيان أنه لا يناقش الزوجة في هذه الأمور. الآن ننتقل إلى فكرة نافذة مفتوحة لنرى ماذا لديها من معلومات هذه الفكرة.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم أحبتنا الكرام. يؤكد الدكتور عبد المجيد عويس استشاري العلاقات الزوجية والأسرية بالقاهرة أن هناك شكاوى كثيرة بارزة في الحياة الزوجية سببها هروب الأزواج من البيت وتجاهلهم للزوجات بعض الوقت. عندها تبدأ المشكلات الزوجية تتفاقم وتؤدي إلى أزمات في الحياة الزوجية. بعض النساء يتعاملن مع الأمر بالتفكير في الأخطاء التي ارتكبنها وأدت إلى انسحاب الزوج من الحياة الزوجية. الانسحاب هنا لا يكون انسحابا كاملا، إنما يكون لبعض الوقت، وتبدأ المرأة بلوم نفسها وتحاول الإصلاح والتقرب من الرجل. لهذا لابد من فهم دورة المحبة لدى الرجل من أجل حياة أسرية سعيدة. يضيف استشاري العلاقات الزوجية والأسرية من القاهرة الدكتور عبد المجيد عويس، يقول يجب أن تدرك المرأة أن الرجل ينسحب لإشباع حاجته إلى الحرية والاستقلال، وعندما يبلغ مداه بالكامل في الانسحاب الإيجابي يرتد فورا ويشعر بحاجته إلى الحب والمودة مرة أخرى، وسيكون بصورة آلية محفزا أكثر لبذل المحبة وتلقي الحب الذي يحتاج إليه. وعندما يعود للزوجة بعد الانسحاب الإيجابي فإنه يبدأ في علاقة على مستوى عال من المحبة والحنان والود. ويشير عويس إلى أن فهم المرأة لدورة المحبة لدى الرجل يؤدي إلى إثراء العلاقة، لكن للأسف أحيانا يساء فهم هذا الانسحاب من المرأة، مما يؤدي إلى مشاكل غير ضرورية في الحياة الزوجية. المرأة عندما تفكر في أخطاء ارتكبتها أدت إلى انسحاب الرجل وتبدأ بلوم نفسها وتحاول الإصلاح والتقرب من الرجل بالوقت الذي يحب فيه أن يبتعد، يؤدي ذلك إلى مزيد من الخلافات. ومن دون فهم هذا الأمر يكون من الصعب استمرار الحياة بدون مشاكل. هناك قاعدة ذهبية للزوجات: كلما أخذ الرجل حقه من الشعور بالانسحاب الموجب أصبح لديه شعور قوي في الاقتراب من الزوجة. يشدد الدكتور عبد المجيد عويس على ضرورة وجود مسافة تسامح وود بين الزوجين بقدر أهمية الحفاظ على استقرار تلك الأسرة، وأنه إذا وجدت هذه المساحة من الود والحب بين الزوجين ستختفي كل هذه المشكلات التي غالبا ما تنشأ بين الطرفين بسبب ضياع التفاهم والانسجام والرغبة في العناد. لكم منا أطيب المنى والتحايا أحبتي الكرام، و إلى اللقاء إن شاء الله.
نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا الكريمات. والآن تنضم إلينا الأستاذة نسرين نجم الباحثة في علم النفس الاجتماعي من لبنان. سلام عليكم أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء. أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك وأرحب بك في هذا اللقاء. الشروة حول زوجي يهرب من الحوار، ماذا أفعل؟ ما هي أهمية وجود الحوار بين الزوجين في البداية أستاذة نسرين؟
نعم، يعني موضوع هو مهم وقيم جدا، لأنه يضع الإصبع على الجرح.
نعم.
بالحوار وبتبادل الآراء وبالنقاش ما بين الشريكين يخفف ويهدئ الكثير من المعارك التي قد تكون طاحنة، أو بالأحرى يمنعها من أن تتطور وتتفاقم لتصبح أزمة حقيقية. لذلك الحوار هو الدواء لكل داء خلال في العلاقة الزوجية، هو يعني يدفع بالآخر إلى التفهم أكثر، إلى معرفة الأخطاء، إلى معرفة الصواب، وسيما إذا كان لهذا الحوار هو فن الحوار، أن أستمع إلى الآخر، ليس فقط أن أقول ما لدي دون أن أستمع إلى الآخر. والأهم من هذا عزيزتي، نحن نلاحظ ولنكون واضحين جدا أن هناك بعض الشركاء الشريكين مثلا عندما يأتي الرجل من عمله متعبا مرهقا، يعني تعلمين ما هي متاعب الشغل، بمجرد ما يفتح الباب تبدأ هي في نحن نقول بالناء والنكد، عملوا ولادك، سيوا ولادك، طلعوا نسلوا علينا هدفعات كذا كذا. طبيعي هون لا يوجد مجال للحوار، بالعكس يكون هناك بلوك على الحوار. لذلك نقول اختيار الوقت المناسب واختيار المكان المناسب هي من الأمور المهمة لنجاح الحوار. لا يمكن أن أتحاور مع الآخر وهو على سبيل المثال مريض يعاني من أوجاع ما، أو مثلا لا يمكن الحوار مع الآخر في حال كان هنالك يعني مثل ما ذكرنا المثال الذي تحدثنا عنه. لذلك يقال بأن هناك فن الحوار، أن أختار المكان المناسب، الوقت المناسب، أن أمتلك الأدبيات بحسن الاستماع. مشكلتنا بأننا نعاني من فقدان فن الصمت والاستماع، وهذه هي المفاتيح الأساس لنجاح أي حوار.
طيب في بعض الأحيان نرى يعني بالمقابل عزوف الزوج عن الحوار الأسري وعدم قبوله بهذا الحوار.
نعم بالطبع، السبب هنالك العديد من الأسباب. يعني أنت مثلا عندما تتحاورين مع صديقتك أو زميلتك وتجدين بأنها تعاني من العناد والتمسك والتشبث بالأراء وبأنها هي الصح، أو حتى نبرة الصوت تكون فيها هذه العصبية وهذا هذه الفوقية، ستنفرين يعني لحالك، رح تنفر وتقول أنا شو بدي بهالشغل وجعت الرأس. فلذلك نحن نقول ذلك كل فن الحوار، أيضا اختيار الوقت المناسب واختيار كيفية الدخول والتمهيد لهذا الحوار للموضوع الذي قد يكون حساسا في بعض الأحيان، قد يكون معقدا. نحن عندما تبدأين الطعام مثلا وتكون مدعوة إلى دعوة ما، لا تبدأين مباشرة بالطبق الرئيسي، بل تبدأين كما يقال نحن عنا بالمدينة المزيد، يعني الأشياء الخفيفة من ثم تنتقلين إلى الطبق الأساسي. لذلك التحضير لهذا الموضوع هو من الأمور الهامة، وكيفية جذبه لأن يكون هناك هذا الحوار. بغض النظر إذا كان عنيدا، إذا كان لا يتقبل الرأي الآخر، الأسلوب هو المفتاح.
نعم، هو هذا الحديث يعني لكي لا يعني نحمل المرأة فقط يعني مسؤولية تهيئة ظروف الحوار، لكن في بعض الأحيان الزوج لديه عدة أسباب، مثلا لا يؤمن بثقافة الحوار، لديه مشاكل عديدة، كيف تعمل المرأة؟ يعني ما هي الخطوات التي يجب على الزوجة اتباعها لإقناع الزوج بضرورة وجود مساحة من الحوار الزوجي؟
بالطبع بداية يعني من الضروري أن نعي بأن هنالك التربية والتنشئة الأسرية والاجتماعية تلعب دور رئيسي في رفض ثقافة الحوار مع المرأة، لأن البعض رغم التطور والتقدم الحاصل في كل المجتمعات إن كانت العربية أو الغربية أو الإسلامية أو غير ذلك، لا تزال هذه التنشئة الذكورية البطريقية موجودة، بمعنى أنك أنت الصح وهي الخطأ، فعليك أن لا تخضع لها ولا تسمع لها، هذه الثقافة سيطرت عليك. لذلك عندما تقوم ببعض التمارين، ببعض الأمور، مثلا ما رأيك في هذا قبل أن تفتح أي حوار، ما رأيك في هذا قبل هذا، شوي شوي يتعود على الموضوع. ما فيك بين ليل وضحاها حدا مربى، تربي على انه يرفض الحوار حتى داخل منزله. ممكن ربما يكون العنف والكلمات النازية هي احدى اساليب الحوار بين افراد عائلته. لذلك هنالك اساليب متنوعة عندما استمع اليه من الاخر للاخر. لربما يصاب انه بالتفاجئ بالصدمة انه ايش يجد عم تسمعني للاخر، ما بتصير انت عم بتعودي. لما بتقولي له شو رايك، ما هو رايك بهذا الامر قبل هذا، عندما يعني تحدثينه باللغه الهادئه مثلا بالمكان المناسب، يعني بامور لربما اريد ان اطرح عليك هذا السؤال بكلمات لطيفه،
تمهيد يعني تمهيد للحوار.
تمهيد شوي شوي هذه النقاط وهذه الخطوات التي قد تقومين بها من شأنها أن تخفف من حدة. بيقولك أن الكلمة الطيبة هي كالشجرة وكالنبتة التي يعني يمكن أن نزرعها في داخل الإنسان، ويعني شوي شوي تنمى وتدخل وتكبر بقلب، لذلك هو بصير بيتعود. فإلا اللهم إذا كان هذا الزوج يعاني من مرض أخلاقي ليس فقط نفسي، لأنه لا يمكن أن أقول بأن كل مريض نفسه هو مريض أخلاقي أبدا. هذا قمة الظلم.
نعم. طيب أستاذة نسرين، بالنسبة دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة الحوار وكذلك دور المؤسسات التربوية، ما هو يعني بالنسبة للأدوار التي تؤثر على نشر ثقافة الحوار؟
عندما يتم يعني معرفة أهمية وقيمة ثقافة الحوار، لأنها هي عبارة، أنا لا أريد أن أقنعك بأرائي ولا أنت تريدين أن تقنعين بأرائك، ولكن هي عبارة عن مساحة للعصف الذهني لتبادل الأراء. قد أكون أستطيع أن أغير، لا أقول 100% من أفكارك كما ذكرت في البداية، ولكن لربما قد أؤثر فيك لدرجة أنك قد تبحثين في مكان ما عن لربما ما تقول وتطرحه هو صحيح، يجب أن أبحث عن هذا الموضوع. هنا يصبح هناك نوع من التحفيز. وبالحوار الكثير من القضايا قد تنجلي، الحقائق وتتضح. يمكن أن أتخذ موقفا من أحد عدائي، سواء أتحدث أنا بين الأصدقاء ولا أتحدث بالسياسة سيما مع يعني البعض يعمم ثقافة الحوار. هذا هنا لابد من الانتباه والتيقظ لإلى أنه مع العدو الإسرائيلي كلا. هذه ممنوعة
معدومة، هذا
عن أفراد المجتمع.
صح.
نحن نتحدث عن أفراد المجتمع الواحد. لذلك عندما نعي أهمية وأبعاد هذه الثقافة القيمة والمهمة والإنسانية والراقية والرائعة والتي من شأنها ثقل قدرات الإنسان وتهذيب الأخلاق وصون كرامته وصون قيمته، يمكن عندها أن نقول بأنه من الضروري أن نعممها بداية في المدارس، خاصة يعني نحن في بعض المدارس في بعض الدول بتحسي أنه بالضغائيين، يعني المعلمة بتفوت بتاعتي ساعة الحصة تعيشة 50 دقيقة تتروعن بالضغائي وفهم ما فهم سأل مش مهم أنا ظهرت. فهذا أيضا من الأمور التي يجب أن الالتفات لها. لذلك لوسائل الإعلام كما تفضلت، والآن هذه الإضاءة المهمة جدا على ثقافة الحوار حتى في الأمور السياسية. عندما أرفض الآخر علي أن أستمع، لماذا لا يمكن أن أتشبث بالرأي؟ لأن التشبث بالآراء يمكن أن يؤدي إلى تعصب وإلى جهل، وهذا التعصب والجهل من شأنه أن يؤدي إلى عنف، إلى أمور يعني حتى إلى عنف زوجي، إلى عنف داخل الأسرة، إلى يعني تتنوع. لذلك الحوار هو المفتاح الرئيس. إذا كنت واثقا من نفسك تحترم نفسك عليك بالحوار مع الآخر.
طيب أم محمد من الكويت أرسلت بسؤال من حضرتك، يا ريت الجواب في جواب مختصر باعتبار وقت البرنامج ضيق. زوجي يهرب من الحوار دوما ويلقي اللوم علي في عدم معرفتي الطريق الصحيح للحوار، لكنني أحاول دوما مراعاة الطرق الصحيحة للحوار، ماذا أفعل مع زوجي؟
ما هي الفرص الصحيحة؟ يعني كيف هي الأسلوب؟ ما هو الأسلوب الذي تعتمده لكي يكون
يعني لا يوجد لديه إيمان، لا يوجد لديه إيمان في أنه هذه الزوجة تستطيع أن تحاور، لأنه يلقي اللوم عليها دائما.
عليها هنا يمكن أن نستعين مثلا بأصدقاء.
نعم.
أن نقوم بجلسة معينة. وتذكري يمكن هذه لعبة الأنينة كانت تلعب أنه بتبرم الأنينة تسألي سؤال جواب. هذه من الأمور المهمة فعلا، هي بتكون البعض قد يستغرب، لا هي من الأمور النفسية المهمة جدا، وبأجواء الصداقة واللطافة والمحبة تقدر، وخاصة إذا كان هذا الصديق قريب منه، يأتي هو وزوجته وهي وزوجها، ويعني ليس بالأمر الخطأ أني أطرح، أكيد مش رح نقول بأسئلة خصوصيات، ولكن هو باب من أبواب الحوار. حتى عندما يطرحون أي موضوع للنقاش من الجيد والمهم أن تكون تتفق مع زوجة صديق الرجل بأن يكون هنالك هذا الحوار من الضروري. يعني هناك بعض الأمور التي يمكن أن تقوم بها، مثلا حتى نحو الموضوع، هل يا ترى هو موضوع قد يكون اتخذ موقفا منه منذ زمن بأنه ممنوع الحوار فيه لأنه أنا موقفي واحد اثنين ثلاثة، طب ليه هو يعني؟ هل يا ترى مثلا لنقول كرمال أرض بدي بيها رافض بيها مثلا، يمكن نتيجة تدخل، عندما يعرف السبب
يعرف السبب.
نعم، فلذلك من الضروري أن أعرف ما هو الموضوع، وعندها هنالك لك البيت مهما كان كبير، لو كان باب قلعة ولكن أنت مفتاحه هو صغير قدام الباب صغير، صح؟ نحن مشكلتنا أنه ما نفتش بالحلول حوالينا، قد تكون بسيطة جدا، نصير بنعطي نظريات ومنحلل ومنطلع ومننزل، هو بيكون الحوار بسيط
بسيط. نعم، محلول
بسيط. نستعين بالأولاد حتى نعملوا هذه الجلسة الحوارية ونقعد مع بعض ونتحاور بموضوع يمكن عن الدراسة، يمكن عن وضع ثقافي معين، يمكن عن أي شيء نتحاور فيه.
وأيضا الاستعانة بالخبراء أيضا مثل حضرتكم، مثل الاستشارات النفسية والتربوية جدا مهم.
نعم نعم، فكل هذه الأمور من شأنها لا يوجد شيء مستحيل، لا يوجد شيء محال، كله يمكن أن يصبح حقيقة عندما نختار يكون لدينا هذه الإرادة والرؤية الصحيحة للأمور.
أحسنتم، شكرا جزيلا الأستاذة نسرين نجم الأخصائية في علم النفس الاجتماعي لهذا الحضور في عالم المرأة.
شكرا لكم.
شكرا جزيلا. شكرا.
أحب أن أحيي مستمعي وكادر برنامج عالم المرأة. بالنسبة لأهمية الحوار بين الزوجين، أنا أشوفها هي ضرورة لاستمرارية الحياة الزوجية بشكل سليم، لأنه نحن من خلال الحوار نقدر نعبر عن مشاعرنا ونتكلم عن آرائنا. إذا يعني نحذف الحوار بين الزوجين، فكيف يعني يحصل التفاهم ما بين الزوجين؟ فمن الأفضل أنه نشتغل على هذه المهارة اللي هي فن بحد ذاتها. مثلا نقدر نركز على لغة الجسد، نقدر نختار كلمات بدقة أو الوقت المناسب لإجراء الحوار، وأيضا سواء على المشاعر نقدر نتكلم عن يومياتنا وعن مشاكلنا سواء داخل الأسرة أو خارجها، وبهذه الطريقة نقدر نتوصل على حلول على الأرجح. وأيضا أطفالنا يقدرون يتعلمون من عندنا كيفية التعامل مع الآخر من خلال الحوار. كانت معكم مريم صالح من نجف الأشراف.
نعم، شكرا جزيلا للمستمعة مريم صالح من مدينة النجف الأشرف. طبعا بالنسبة أم علي الحسيني من العراق محافظة بابل أرسلت رسالة أخرى عبر الواتساب تقول: صحيح أنا ذكرت أن المرأة ثرثارة، لكن في نفس الوقت المفروض يحتاج الزوجين إلى حوار مجدي بين الطرفين مع الأسلوب المقنع والسلس، ويجب التواضع ونكران الذات مع الحوار. وكذلك تحياتي لكل الكادر المحترم، وكذلك تحياتنا للأخت أم علي الحسيني من العراق. أما الأخت فاطمة الزهراء من العراق فأرسلت إلينا برسالة صوتية لنستمع لها.
زوجها يمكن شخصيته ضعيفة، يمكن ما يعرف يحاور، يمكن ينزعج من ثرثرة لسان النساء، يعني الأحسن إلها الزوجة تترك الحوار مع زوجها. والسلام، تحياتي لكم إذاعة طهران قسم العربي، فاطمة وياكم من العراق.
نعم، شكرا جزيلا للأخت فاطمة الزهراء من العراق. طبعا اليوم هجمة من قبل المستمعات على أن المرأة ثرثارة وكل يعني يكونون لجانب الزوج اليوم من قبل المستمعات الكريمات. أقول في النهاية بأن الكلام هو عنصر من أهم عناصر التفاهم بين الزوجين، فالبيت المسلم يقوم على مشاركة الزوجين ويهدف إلى السكن والمودة والرحمة، وذلك من أهم الواجبات الملقاة على عاتق كل منهما. أما موضوع الأسبوع القادم لعالم المرأة، المرأة المسلمة ودورها في ترسيخ الوحدة الإسلامية. حتى هذا اللقاء، لكم مني أطيب المنى والتحايا، في أمان الله وحفظه.